فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإن أفضل الذكر ما واطأ القلب فيه اللسان، بمعنى أن الإنسان يا أخوانا يستحضر معاني الذكر وهو يقولها، لا أن يتمتم الإنسان بكلمات وهو لا يعي معنى هذه الكلمات. فأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ القلب فيه اللسان. وصدأ القلب بشيئين، بالغفلة والذنب. صدأ القلب لأن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. طيب، وانت لما تكون عايز مثلا تعمل حاجة بتعمل ايه؟ بتصنفر الحديد ده. فهكذا القلب، صدأ القلب بالغفلة والذنب وجلاؤه. تصنفر بقى قلب ده بايه؟ بحاجتين برضو، بالاستغفار والذكر. الاستغفار والذكر، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لكل شيء جلاء، ودلاء القلوب ذكر الله. كثير جدا مننا بيشكو قسوة وغلظة القلب بحيث أنه لا يعي الحكمة أو لا يستطيع أن يتلذذ بالعبادة والقربة والمناجاة من الله تبارك وتعالى. فهذا القلب يصدأ بالمعاصي والذنوب والمحرمات. طيب، والصدق بقى اللي هو بالحاجات دي نرفعه ازاي؟ نصنفر القلب ده بايه؟ بالاستغفار والذكر، انك انت تكون ذاكرة لله تبارك وتعالى. والذكر هو العبادة الوحيدة التي لم يجعل لها رب العالمين سبحانه وتعالى سقفا ولا حدا معينا، بل قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. كثيرا يعني كم مرة بقى؟ كثيرا، ليس لها حد وليس لها عد، بحيث أنك إن استطعت أن تذكر ربك في كل وقت وعلى كل حال فافعل. في كل وقت وعلى كل حال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفارا. ده النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في كل يوم أكثر من 70 مرة. وفي حديث أبي هريرة: إنه أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في كل يوم 100 مرة. هذا الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن يستغفر الله ويتوب ويؤوب إليه سبحانه وبحمده. فهكذا ينبغي أن يكون شأن الإنسان المسلم. لذلك أيضا في سنن الترمذي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في في رحلة الإسراء والمعراج، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، في ليلة الإسراء والمعراج، لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. سيد إبراهيم بعت لك السلام، وبعت لك السلام. سيدنا إبراهيم بيسلم على كل مسلم ومؤمن من هذه الأمة، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها، شوف بقى غرس الجنة إيه عشان تبدأ تغرس من دلوقتي، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هو ده يا إخوانا غرس الجنة. يبقى العاقل يا إخوانا هو الذي يستكثر من ذلك الغرس حتى إذا وافى ربه غدا جنى ما غرس. وكذلك في مسند الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، والحديث حسنه الحافظ ابن حجر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما عمل آدمي، يعني ما فيش عمل البني آدم ممكن يعمله، تأمل، ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى. الذكر لو الإنسان يا إخوانا لزم هذه العبادة ينجو، لو أنت بس قعدت تذكر ربنا فقط إنسان ينجو يا إخواني. وكذلك في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبق المفردون، قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يبقى الإنسان يا إخواننا لابد له، الإنسان يا إخوانا ما يعطلش لسانه أبدا، طول ما أنت قاعد كده اذكر ربنا، استغفر، سبح، حوقل، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، هلل، قل لا إله إلا الله، وهكذا يا إخوانا. لابد الإنسان ألا يفتر لسانه عن ذكر الله تبارك وتعالى. وكذلك إذا أردت أن تعرف أمن الأحياء أنت أم أنك من الأموات، اسمع إلى هذا الحديث، وهو ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. أنت أخبرك إيه؟ أنت أخبرك إيه؟ فإن الحياة الحقيقية هي حياة القلوب وليست حياة الأبدان وفقط، لأن كثير من بني آدم يعيشون ويموتون كالأنعام السائمة، ما عملوش هدف في الدنيا، وبيعملش، لا يتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى بأي قربة، هو عايش كده كما تعيش الأنعام، بل هو أضل سبيلا. وكذلك في سنة الترمذي من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، شرائع الإسلام بقت كتير قوي علي، تأمل، فأخبرني بعمل أتشبث به، عمل أنا هلزمه، عمل أنا هكون ملازم للباب ده والعبادة دي. إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بعمل، تأمل، بعمل أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هو ده يا إخوانا، دي عبادة زي ما قلنا، عبادة سهلة وبسيطة ومش هتتعبك خالص، عبادة الذكر. ومن المعروف طبيا يا إخوانا، الأطباء يقولون إن أخف جارحة في جسد الإنسان كله اللسان، أخف عضو في جسمك كله هو اللسان. قالوا بحيث أنه لا يستطيع الإنسان أن يحرك أي عضو ولا أي جارحة في جسده كما يحرك لسانه. ممكن يا اخواننا الانسان مننا يتكلم 3 4 5 ساعات متواصله ما يتعبش عادي جدا، في نفس الوقت ما يقدرش يمشيهم على رجله متواصلين. ليه ما يقدرش؟ فيش واحد مثلا مننا يا اخواننا ممكن يقدر يحرك دراعه كده 5 6 ساعات متواصله؟ ما يقدرش. الانسان مننا ما يقدرش مثلا يحرك راسه كده 5 6 ساعات متواصله؟ ما يقدرش. في حين زي ما قلت لك انه يقدر يتكلمهم. ليه؟ لان زي ما قلت لك ان اخف عضو في جسمك كله اللسان. فالانسان يا اخواننا لابد له الا يفتر لسانه عن ذكر الله تبارك وتعالى. انك انت طول ما انت قاعد عندك وقت شاغر، عندك وقت فاضي في المواصلات، خارج بتعمل حاجه، اذكر ربنا سبحانه وتعالى. لابد ان تترك اثرا في كل بقعه وفي كل مكان حتى تاتي شاهده لك عند الله تبارك وتعالى. انك انت لما تذكر ربنا عند مثلا عند مكان معين، عند العمود، عند الانتريه، عند في اوضه النوم، كل هذه يا اخواننا تاتي شاهده لك تبارك عند الله تبارك وتعالى في القيامه. عشان كده يا اخواننا الانسان المسلم والمؤمن اذا مات بكى عليه موضع سجوده. كان بيتقرب لربنا في المكان ده، في البقعه دي، البقعه الطاهره دي. طب ما انت لازم تترك اثر في كل مكان يا اخواننا. وزي ما قلنا الذكر ده انفع من انفع الادواء على الاطلاق. انك انت لا تمل ابدا 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 من ذكر الله عز وجل. نسال الله تبارك وتعالى ان يعيننا واياكم على كثره ذكره وشكره وحسن عبادته، اللهم امين. نجيب ايها الاخوه عن هذه الاسئله التي وردت الينا. تقول السائله: ما الذي يباح للمطلقه في العده الرجعيه بعد الطلقة الأولى رسميا، وما الذي يحرم عليهما في التعامل مع أبو الأولاد؟ كيف يكون التعامل فترة العدة كما حدد الشرع؟ أولا يعني أن لا تخرج المرأة من بيتها، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. يبقى الأصل أن حتى أن الرجل إذا طلق امرأته أن تبقى في البيت، مش تروح بقى تغضب عند أهلها. ليه؟ ما هي لو غضبت عند أهلها وخرجت من بيتها، طب هو مثلا يعني اشتاق إليها، حن ليها، حس إن هو غلط، ضميره بيأنبه، شاف الأولاد كده وهم قدامه فزعل وحزن، قال طب أنا ليه استعجلت، طب أنا ليه عملت كده، طب أنا كنت المفروض أصبر عشان خطر حتى الأولاد دول، عشان حتى الأولاد دول ما يطلعوش كده مثلا إيه في يعني في بيئة غير سوية أو ما شابه ذلك. فكون الراجل وكون المرأة تفضل تقر في بيتها ده أفضل ليها. واضح إزاي؟ فلا بد ان المرأة اذا غضبت من زوجها مش لازم احنا يعني مش لازم الدنيا كلها تعرف مشاكلنا. واضح ازاي؟ ان حتى اذا اراد الانسان ان يفارق ان يفارق في سلام. ان وبعدين حتى الرجل اذا فارق امرأته اذا طلقها يعني ليس من المروءة ولا من الرجولة ولا من الديانة اصلا في الاول ولا من اي شيء خالص انك انت بقى تقعد تعدد مساوئها ومثالبها والحاجات اللي مش كويسة فيها. طب ليه؟ ما دي برضو حتى وإن أنت فارقتها دي أم أولادك، لازم أولادك يطلعوا شايفين أنك أنت بتقدر أمهم، بتحترمها. أنت حتى وإن كان في بينكم خلاف، في سوء تفاهم، يعني حتى أنت لو طلقتها لا تذكرها إلا بكل جميل ولا تذكرها إلا بالمحاسن، لأنك يعني أنت عشت معها أيام، أكيد أيام كويسة يعني. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وهو المرأة مش كلها على بعضها وحشة، أكيد في حاجات كويسة، اكيد. احنا لازم بقى ننظر الى الايه، مش ننظر للجانب الفاضي، لا، شوف الحاجات الكويسه اللي فيها، الخصال الطيبه، الخلال الجميله، الحاجات اللي هي كانت بتعملها، المواقف اللي هي وقفتها جنبك، الحاجات دي كلها. ليه؟ انك انت لما تستحضر ده يعز عليك الفراق في الاول. طب طلقتها وافتكرت الحاجات دي، يعني تذكرها بالحسن وبالجميل، وانك انت تقول جزاه الله خير وقفت معايا وآوتني واعطتني وعشت معاها ايام كويسه، ما هو انت كنت في الاول حافي عليها وبتجري وراها وكلمت طوب الارض عشان تتجوزها. طب هل بقى ان انا عشان انا مثلا ما عرفتش ان انا اتعايش معاها، ان انا احتويها، ان انا مثلا يعني اكون خير بعل وخير زوج لها، لازم بقى اطلع انا الكامل وهي تطلع فيها عيوب الدنيا كلها؟ لا طبعا، لا طبعا، انا فيها عيوب وهي فيها عيوب واحنا بنكمل بعضينا، ما فيش حد كامل يا اخوانا. ما انت ما تبصش لنفسك انك انت لازم عند كل مشكله تطلع الصعبانيات كلها والمسكنه كلها، وانك انت مش عارف يا عيني، وان هي مزعلك دايما ومغضبك دايما ودايما ما بتسمعش مش عارف الكلام وما مش عارف. طب ليه يا عم؟ هي انسانه فاضله بس انا والله الاخلاق مش كويسه، ما عرفتش اتعايش معاها، ما عرفتش. يبقى احنا لازم يا اخوانا، مش لازم ان احنا نظهر كل السوءات، انت ايضا كلك سوءات وللناس ألسن. يبقى لازم يا اخوانا المراه اذا كان ثم طلاق رجعي، يعني المراه لا تخرج من بيتها، زي ما قلت لعل الرجل يحن ليها يشتاق ليها، لما مثلا يتذكر مواقف كويسه عملتها، حاجات كويسه، يشوف الاولاد قدامه وبينه وبينها، يراجع نفسه، في خلاص يحن ليها وخلاص راجعتك وخلاص تدوم العشره. لكن زي ما قلت بقى، هي بقى هتاخد في وشها تطلع تروح عند اهلها وابوها يقول لها خليك هنا وانا اجيب لك، وانا اجيب لك حقك، ازاي يعمل كده وانا هطلع مش عارف ايه وهعمل ايه وطبعا تروح بقى المراه او الراجل اللي هو ابوها يعني اللي غير عاقل، يعني يروحوا يرفعوا قضيه قواضي، يروحوا يعملوا مشاكل، وبعضهم ممكن يروح ياخد العزال والحاجات اللي بيعملوها دي يعني، بس الله السلامه والعافيه يعني. طب ليه يا اخوان؟ ليه؟ هو انت الراجل ده اعتبره ابنك، الراجل ده ما انت لما برضه جه لبنتك كنت انت طاير من الفرحه وفرحان بيه وحد كويس وبتاع وكلام زي كده. طب خلاص، ليه بقى احنا لما يا اخوانا نختلف لازم زي ما قلت نظهر اسوأ ما فينا؟ ليه؟ الامام الشافعي لما اختلف مع يونس عبد الاعلى تلميذه في مساله، قال يونس حتى علت اصواتنا، وهو يونس بيقول ما رايت اعقل من الشافعي، قال اختلفت معه في مساله حتى علت اصواتنا، ما علينا صوتنا على بعض، قال حتى تفرقنا واختلفنا مشينا، قال فلم البث ان جاء الى البيت بيتي فطرق الباب، فلما خرجت قال لي ألا يصلح أن نكون إخوة وإن اختلفنا في مسألة؟ هو ما ينفعش يا أخوانا، هي دي حاجة عيب، حاجة وحشة، أنا اختلفت معك في حاجة، مش لازم بقى أقول إنك أنت ضال وإنك أنت مبتدع وإنك أنت ما بتفهمش حاجة ولا إنك أنت عندك علم ولا إنك أنت إنسان متربي ولا 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 ولا. طب ليه؟ ده ربك سبحانه وتعالى يقول ولا يزالون مختلفين، ما فيش الناس كلها مش على نفس العقلية نفس الثقافة نفس الدماغ نفس التفكير، ما هو في اختلاف، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فلابد يا اخوانا الانسان يستحضر كل المعاني دي. فطبعا المرأة لا تخرج من بيتها ان كانت الطلقة هذه طلقة رجعية، لا تخرج زي ما قلت من بيتها، لعل زي ما قلت حتى الرجل يرى منها شيئا حسنا فيراجعها، يعني نسأل الله أن يصلح بيوت المسلمين يا رب، اللهم آمين. طبعا هذا في خلال فترة العدة يعني. طيب يقول السائل هل صيام غرة الشهر العربي يوم واحد مستحب وما الدليل على ذلك جزاكم الله خيرا وإياكم إن شاء الله؟ أولا هو مفيش لا يوجد أثر في الصيام يعني غرة الشهر العربي، والأصل في العبادات التوقف وهذه عبادة، فلا يصلح أن إنسانا يعني يتعبد عبادة، كما قال أحد السلف قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، ده ما ينفعش يا اخوانا حد يخترع ويختلق ويبتدع ويبتكر شيئا من عندياته هو استحسانا منه. واضح؟ هذا لا يصلح في العبادات، لان زي ما قلنا الاصل في العبادات التوقف، انك انت ما تعملش حاجه، قف حيث وقف القوم. شوف عملوا ايه ونعمل زيهم، لكن بقى انا اجود من عندي انا، ان انا ازود حاجه من عندي انا، لا لا يجوز. الاصل في العبادات زي ما قلت المنع او التوقف، بهذا لا يصلح، هذا لا يصلح يا اخواني، لا يصلح ان الانسان زي ما قلت يبتكر او يفتات او يزيد شيئا في الشرع من عنديات نفسه. تمام؟ لذا قال صلى الله عليه واله وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو رد. واضح ازاي؟ وزي ما قلنا الاصل يا اخواننا ان الانسان لا يفعل ذلك. وكان ابو هريره رضي الله عنه يقول: علمني خليلي أو أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت، ثم ذكر منها قال: وصيام ثلاثة أيام كل شهر، اللي هي الأيام القمرية دي اللي احنا مأمورين ان احنا يا اخواننا نصومها. طيب وافق يوم غرة الشهر العربي يوم الاثنين أو الخميس صوم، لأن هذا إيه؟ دي العادة، عادة الإنسان. لكن أنا مش هخص اليوم ده بعبادة، مش هخص اليوم ده بصيام، لأن اليوم ده ملوش فضيلة معينة، فضيلة محددة، مفيش الكلام ده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم. معنا فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله عز وجل، فابقوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. لازلنا أيها الإخوة نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل: شخص عندما نوقظه من النوم يصلي الفجر لا يعلم ماذا يقول وماذا يفعل، فهل يجوز أن ندعه ينام وحينما يستيقظ يصلي، أم ماذا نفعل معه؟ لابد الإنسان أيها الإخوة أن يأخذ بالأسباب للطاعة والقربة من الله عز وجل. يعني لا يحل لإنسان أن لا يأخذ بالأسباب، بالعكس هو يأخذ بالأسباب، أن هو يكلم حد، أولا ينام بدري، بعد كده يضبط المنبه، ثم كذلك أن يوصي إخوانه الآخرين بإيقاظه النوم. تمام؟ إن عجز عن كل هذه الأمور وأخذ بكل الأسباب ثم إنه ما استطاع أن يقوم لصلاة الفجر، حينئذ لا تثريب عليه ولا ملام. لكن أهم حاجة أن يأخذ بالأسباب، ما يقولش أصلا والله ما بقدرش أقوم، أصلا والله ما بقدرش أصلي. لا طبعا، يعني إيه؟ اعقلها وتوكل، خد بالأسباب، وبعد كده النتائج على ربك سبحانه وتعالى. لكن أهم حاجة أنك أنت تجتهد. زي كان سيدنا برضو صفوان بن معطل السلم ثم الزكواني، كان برضو كان نومه تقيل شوي، كان نومه تقيل شوية، عشان كده لما مثلا هو تخلف في كما في حديث الإفك، يعني لما هو رجع قفل مع النبي عليه الصلاة والسلام ان هو نام، الجيش اتحرك، تخيل انت الجيش اتحرك وهو نايم مش واخد باله، مش حاسس بأي حاجة خالص، واضح ازاي؟ وبعد كده رجع فوجد أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها، والحديث طويل طبعا في الصحيحين يعني. فالشاهد انه ايه، في ناس طبيعتها كده، زي مثلا سيدنا علي بن حاتم رضي الله عنه. سيدنا علي بن حاتم برضو كان نومه تقيل، وقال ان اهل بيت عرف عنا ذلك، ان هم نوم تقيل، وبرضو زي ما قلت لك بيحاول ياخد بالاسباب وبتاع وكلام زي كده خلاص. لكن زي ما قلت اهم حاجه ان الانسان يبذل شيئا، يبذل نفسه لذلك، واضح ازاي؟ لكن مش يستسهل بقى وبعد كده يقول لك لا اصل الله ما يعني، لا خد بالاسباب زي ما قلت لك، لا هو نام بدري ولا هو ضبط المنبه ولا ان هو اوصى اخوانه ان هم يوقظوه سواء بالاتصال او سواء حتى لو حد معاه في السكن او ما شابه ذلك يعني. لان طبعا النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان الانسان ربما اذا ذهب يصلي ذهب يسب نفسه او يشتم نفسه او يسب ربه سبحانه وتعالى، نسال الله السلامه. فالانسان يكون يعني يا اخوانا في اوج انتباهه لذلك. طيب يقول السائل: هل يجوز للمراه ذات 60 عاما أن تجلس دون حجاب أمام غير المحارم؟ إذا كانت هذه المرأة تعد طبعا من القواعد خلاص لا بأس حينئذ، لا بأس أن تجلس، لأن خلاص لا معرب فيها يعني، وهي كما قلتم من القواعد من النساء، فاللي زي كده لا بأس أن تجلس بدون النقاب. طيب يقول السائل: مدرس بيشرح أونلاين ويتم دفع الفلوس لحضور الحصص، ويوجد على التليجرام من يشترون الحصص وينشرونها دون مقابل، هل حرام إني أسمع الحصص دي؟ لا، لا تثريب عليك ومش حرام، طالما أنك أنت يعني ما سعيت لها، وحتى ولو لو سعيت لها أيضا كذلك لا تثريب عليك ولا حرج عليك، طالما أنك أنت كان هذا الأمر جاءك دون استشراف نفس خذه يعني انتفع به. ومثل هذه الأمور يتساهل فيها، الأصل يا إخوانا أن الإنسان لا يكتم علما علمه الله إياه، عد على المسلمين الفقراء والمساكين بهذا العلم، ما أنت لما تحجب هذا العلم عن الفقراء والمساكين، طب ما هو الناس دي لها حق في التعليم برضو، إنك أنت برضو لما تحجر واسعا ربنا هيقطر عليك، ربنا هيضيق عليك، واضح ازاي؟ لكن انت في ناس، في طلبه فقراء مساكين محتاجين معهمش حق الحصص، طيب ما اجعل هذا زكاه لعلمك يعني، لعل الله عز وجل ينفع بك، ربنا يبارك لك في اولادك، ربنا يبارك لك في علمك، ربنا يوسع عليك في مالك، فلا تحجر هذا الامر يعني. فايها الطالب اذا جاءك مثل هذا الامر كما قلت دون استشراف نفس او تطلع او يعني طلب، لا بأس عليك أن تنتفع بذلك. يقول السائل الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، صحيح أن الإيجار القديم حرام شرعا، ما وماذا أفعل وأنا أسكن مع والدي في شقة، في شقة إيجار قديم، وأي كلام معه في هذا الموضوع قد يثير مشاكل كثيرة لحرصي على المال وتمسكي بالشقة وإيجارها البسيط، وهل علي أنا إثم إن سكنت معه، مع العلم أن لدينا بفضل الله شقتين تمليك ميراث من أمي، هل يتعين علي أن أتركه وأسكن في ملكي حتى لا أكون في مكان حرام، وهل لا يقبل الله صلاتي ولا دعائي لأني في أرض مغصوبة، كيف أفعل فضيلة الشيخ بارك الله فيه؟ أولا جزاك الله خيرا على حرصك، وزادك الله تقا وورعا وهدى وخشية وإنابة إليه، جزاك الله خيرا. الإيجار القديم نعم هناك في مشاكل شرعية، لأن الأصل يا أخواننا في الإيجارات أن تكون محددة ومقننة بزمن معين، مش أن هي تكون على المشاعر كده مفتوحة كده وخلاص، لا أنا مثلا أكتب عقدا هذا العقد يبرم بسنين محددة ومعينة، واضح؟ لأن ده في شيء من الغرر، في شيء من الغبن يعني، شيء من عدم الوضوح، إن هو كده مفتوح، لا فمثلا انسان كما قلت اذا اراد ان يكتب عقدا خلاص العقد مثلا بمده محدده ومعينه لا اشكال في ذلك، لكن زي ما قلت ان هي بتبقى مفتوحه كده هذا لا يحل، هذا فيه هضم لصاحب العقار، للانسان صاحب البيت صاحب الشقه، واضح؟ مثل هذا لا يجوز. أما أنت أيها الأخ الكريم فأنت لا تثريب عليك، أنت لا شيء عليك، لأنك مسؤول ومكفول من والدك. إن كان ثم إثم أو مخالفة فتقع على الوالد، لأن الوالد هو العائل، هو العائل، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، هذه واحدة. وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول انك انت تجيب لأولادك مسكن، مسؤول انك انت تجيب لأولادك طعام وشراب، انك انت تكسوهم. ولذلك لما جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله ما وقال رجل إلى النبي جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. المرأة والأولاد حقهم أنك أنت تعولهم، انك انت تكفلهم، انك انت تحسن اليهم، تحسن معاملتهم، تحسن تربيتهم، هذا هو الواجب عليك. فالولد مع ليس عليه شيء، زي ما قلت الذي يلحقه معرة ومغبة ذلك هو الوالد، الوالد، لكن انت كولد ليس عليك شيء. وطبعا صلاتك ان شاء الله عز وجل مقبولة ودعاؤك ان شاء الله عز وجل مقبول، لا شيء في ذلك. طيب، تقول السائلة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صديقة لي قالت أشك أني حامل، بس لو طلعت حامل أروح أجهض؟ بقول لها بلاش وحرام، بتقول لي لو قبل 40 عادي، وفعلا أجهضت من كام يوم. هل فعلا مش حرام قبل 40، خصوصا أن سبب الإجهاض أنها مش هتقدر تربي طفل تالت؟ أرجوكم لو حرام كيف أقنعها أنه حرام، وما هي كفارة الإجهاض؟ أولا هذه امرأة ظالمة آثمة مرتكبة لإثم كبير وجرم عظيم، كونها تجهض هذا حرام لا يجوز، لأن هذه نفس منفوسة، هذه نسمة قد تخرج إلى الدنيا توحد ربها سبحانه وتعالى. ربما هذه النسمة التي أنت وأتيها تكون سببا في نجاتك، تكون أرحم وأرأف من أولادك الأحياء دول. الإنسان من إخواننا لا يدري أين الخير، ولا يدري أي ولده سيكون صالحا سيكون نافعا، هذا الولد سيكون زخرا لك بعد أن تولد. ممكن الأولاد الأحياء اللي أنت خلفتهم دول يعني ما يكونوا صالحين ولا يدعوا لك ولا أنهم يعملوا أي حاجة خير ليك، تمام؟ لكن ممكن الولد اللي أنت اللي هي وأدته ده يكون سبب في نجاتها، يكون ولد صالح. وعشان كده إذا مات الإنسان وانقطع عمله إلا من ثلاث، منها أو ولد صالح. طب ما أنت ما أدراك، ممكن الولد ده كان هو يكون نبتة صالحة ذرية طيبة، تمام؟ فده الأصل يا إخوان، الإنسان لا يدري أين الخير. إنك يكون امرأة توئد ولدها ليه؟ أصلها مش هتقدر تربي ولد ثالث. هو الأصل في الزواج إيه يا إخوان؟ هو الأصل في الزواج الإنجاب، تناكحوا تناسلوا تكاثروا، ده الأصل في الزواج. حتى أثر عن عمر كما روى ذلك ابن أبي الدنيا في كتاب العيال إسناد فيه كلام فيه مقال، أن عمر كان يقول والله إني لأكره نفسي على الجماع لعل الله أن يخرج من صلبي نسمة أو ذرية توحده. هو كده ده الأصل في الزواج يا إخوان، الأصل في الزواج إن الواحد زي ما قلت لك يعف نفسه، يعف امرأة مسلمة، إن ربنا يمتن عليه بالذرية الصالحة الطيبة التي يعني تعبد ربها وتنفع عائلها اللي هو الأب والأم دول، ده الأصل في الزواج يا إخوان. لكن كون بقى يتوب ايده عشان اصل والله المصاريف كتيرة، اصل والله مش هقدر اربيه، اصل والله الظروف، اصل كل هذه مبررات ليست لها اي علاقة بالشرع، الا لو الطبيب او الطبيبة المسلمة قالت ان هذه المرأة حملها قد يودي بحياتها، حينئذ يبقى ده سبب ومسوغ شرعي، حينئذ خلاص امام الان دلوقتي امر ضروري، والضرورات تبيح المحظورات، لكن اصل انا والله حاسه ان انا مش هقدر، اصل انا والله رشقتي مش عارف يحصل لها ايه، اصل انا والله جسمي مش عارف بيحصل له ايه لما بحمل وبورد جسمي ايه. هو يعني هو طبعا المرأة تهتم بنفسها وتهتم بمنظرها وتهتم بجسمها وشكلها، ده امر مطلوب حلو، لكن واحدة مش عايزة تحمل ولا عايزة تجيب ذرية علشان جسمها مش عارف بيحصل له ايه ولا كلام زي كده، ايش هذا؟ ليه كده؟ ليه كده يعني؟ اصلا انت حضرتك مش منكان يعني المفروض بالشكل ده؟ لا، المرأة تحافظ على نفسها بقدر المستطاع وترضي ربها بقدر المستطاع وترضي زوجها برضه، ده امر مطلوب. كان انا ربنا رزقني باولاد، يا هذه دي نعمة يا اخوانا، ده في ناس يا اخوانا مش لاقين ضفر عيل، ليه نعمل حاجة زي كده؟ ليه كده؟ اخوانا الاولاد هذه ذرية هذه نبتة صالحة، وعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله حرم عليكم ثلاثة وأبدى البنات، هذا منها، نحن نوئد الاولاد والذرية دول عشان ايه؟ عشان كلام تافه، عشان المصاريف كتيرة، عشان أصل الحمل تقيل، عشان أصل الظروف. هو أنت اللي بترزق أولادك؟ نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم، لكن أنت على المستوى الشخصي أصلا أنت كراجل أو أنت كأم امرأة يعني أنت أصلا ما تستحقش شربة المية أصلا، بس ربنا بيكرمك أو بيكرمك علشان خاطر أولادك، بس عشان خاطر أبوك وأمك فقط. لذا قال عليه الصلاة والسلام إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. يبقى أخواننا ما ينفعش إن المرأة تجهض نفسها، ده حرام شرعا عليها أن تتوب وأن تؤوب وأن ترجع إلى ربها وأن تستغفر إليه وأن تعمل أعمالا صالحة، يعني لعل الله عز وجل أن يغفر لها ما كان منها. طيب تقول السائلة لو واحدة كانت لابسة نقاب وخلعته لأن نفسها يضيق فهل عليها إثم؟ لا شيء عليها، لا شيء عليها إذا خلعت النقاب طالما أن هناك مسوغ شرعي طبي، طالما أنها الأطباء قالوا أن النقاب يضيق نفسها بيحصل لها اختناق مش قادرة تتنفس، بيحصل لها مثلا مشاكل في صدرها مثلا أي حاجة أي مسوغ أو ما شابه ذلك، لا حرج عليها أن تخلعه، لا حرج عليها أن تخلع النقاب حينئذ. واضح زي إخوانا؟ لكن بقى مش برضو المرأة مش تستسهل، يعني مش تستسهل أنها تخلع النقاب، لأن برضو يعني المرأة المفروض تكون عفيفة قارة في بيتها يعني. طيب تقول السائلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول أنا غير متزوجة، ما هي الأدعية التي أسأل الله أن يرزقني الزوج الصالح؟ ما معنى من قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله جزاكم الله كل خير وإياكم إن شاء الله عز وجل. أولا الإنسان يا أخواننا يبتهل إلى ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه الله عز وجل بالمرأة الصالحة. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رزقه الله امرأة صالحة، هذا هو القيد، إن المرأة تكون صالحة. من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي. يبقى المرأة الصالحة يا إخواننا نص الدين، فليتق الله في الشطر الباقي. انت بقى حافظ على دينك بقى في النص الباقي بقى. يبقى اهم حاجه يا اخواننا الانسان يبتهل الى ربه سبحانه وتعالى بان ربنا يرزقه امراه صالحه، امراه تقيه تعفه تحافظ عليه، ان ربنا يعني يرزقه السعاده معها، ان ربنا يرزقه منها بنسمه وذريه صالحه طيبه. ده الاصل يا اخواننا، هذا هو الاصل. لكن يعني مثلا ما فيش مثلا دعاء محدد معين لجلب الزوج الصالح، لكن الانسان يدعو اللهم ارزقني امرأة صالحة، اللهم ارزقني امرأة عفيفة، امرأة تقية، اللهم ارزقني امرأة تحافظ علي تحافظ على ديني. وكذلك المرأة، اللهم ارزقني برجل صالح، اللهم ارزقني برجل يحفظني ويحافظ علي وأكون قرة عين له. واضح ازاي؟ دي ممكن هذا يعني، واضح ازاي؟ لكن كما قلت ليس هناك أثر محدد أو دعاء معين الإنسان يدعو له يدعو به يعني في مسائل الزواج أو ما شابه ذلك يعني. واضح إزاي؟ هذا هو. تقول ما معنى قول الله تعالى ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله؟ الإنسان يا إخوان يعني لا يعزم ولا يعني يقول شيئا إلا هذا، يعني كل ما في الكون هذا بقدر الله، إن كل شيء خلقناه بقدر. واضح إزاي؟ فليس هناك شيء في هذا الكون اعتباطا، ما فيش حاجة اسمها جت كده وخلاص، مش حاجة ضربة لازم، مش الكلام ده يا إخوانا. وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وبحمده، فما فيش حاجة كده يا إخوانا حصلت كده ضربة لازم يعني. واضح ازاي؟ فالإنسان ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكل شيء مكتوب ومزبور في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى ولا ينسى. واضح ازاي؟ فيعني الانسان يا اخواننا اذا اراد ان يفعل شيئا او ان يقول شيئا لابد ان يصطحب معه هذه الكلمه ان شاء الله ان شاء الله، ان الانسان يجعل كل حياته في مشيئه الله وفي رضا الله وفي معيه الله وفي كنف الله، هكذا يعيش الانسان سعيدا ويعيش عزيزا حميدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم، ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به سبحانه وبحمده من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم وأن يدخلنا وإياكم برحمته في عباد الصالحين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.